بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السادسة من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 287. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أنكر المشركون البعث والحساب، وقالوا كما في ختام الصفحة السابقة: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني قالوا: كيف نبعث من جديد بأجسادنا وقد بليت وصارت عدما وأصبحت عظاما ورفاتا؟ رفاتا يعني ترابا مفتتا متنافرا. أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبه في هذه الآية بقوله سبحانه: قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو تفتتت وتناثرت أقوى وأشد الأشياء امتناعا وصلابة كالحجارة والحديد لأعيدت كما كانت بقدرة من أوجدها من العدم وخلقها. يعني الآية كأنها تقول لهم: أنتم مبعوثون، سواء كنتم ترابا وعظاما أو كنتم حجارة وحديدا، فقدرة ربنا أحاطت بكل شيء سبحانه. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا آخر مما تعدونه عظيما عندكم، يكبر في صدوركم شأن عظيم مثل السماء والأرض والجبال، كونوا ما شئتم. فسيعيدكم الله بعد موتكم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. شوفوا الآن يعني يتهكمون، الآن يسخرون من البعث بعد الموت، يقولون: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: الذي خلقكم وأوجدكم يوم أن لم تكونوا شيئا هو من يحييكم بعد موتكم. الله تعالى قال في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ترى يا جماعة، أهل الكفر بمقولتهم هذه عندهم تناقض عجيب. وين التناقض؟ هم يؤمنون بأن الله هو الخالق، ثم ينكرون البعث وإعادة الخلق، ينكرون البعث وإعادة الخلق بعد موتهم. شوفوا، ينكرون إعادة الخلق بعد موته وهم يؤمنون بأن ابتداء الخلق من عند الله. عجيب. ومعلوم عقلا أن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الأولى، من ابتدائه. أخرج البخاري، الإمام البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، هذا حديث قدسي، قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. يقول الله في الحديث القدسي: وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوفوا الآن، سألوا: متى هو؟ من يعيدنا؟ هيك أسئلتهم. قل الذي فطركم أول مرة. طيب شوفوا الآن: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ يعني ينغضون رؤوسهم، يعني يحركونها. لما قال لهم إنه يعني نعم، الله الذي يعني فطركم وخلقكم أول مرة هو من سيعيدكم، صاروا ينغضون، يحركون رؤوسهم، طبعا استهزاء يحركونها. سؤالهم بعد ذلك إيش انطلق؟ ويقولون: متى هو؟ هذا سؤال إنكار، كأنهم بينكروا، سؤال إنكار واستبعاد وجحود وتهكم وسخرية. قل عسى أن يكون قريبا، احذروا ذلك، فإنه قريب إليكم، سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو مكتوب عليكم سيأتيكم، اسمعوا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. في هذا اليوم، في يوم البعث للحساب، سيدعوكم ربنا دعوة واحدة من الأرض، فتخرجون منها سراعا وتمثلون وتقفون بين يديه، لا يقدر أحد على المخالفة ولا الممانعة الله تعالى قال في سورة الروم: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، يعني بأرض المحشر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، استجابتكم لأمر الله في ذلك اليوم تكون بحمده. قال سعيد بن جبير المفسر قال: يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك. طبعا ليش بيقولوا هذا الكلام؟ هم كفار، كأنهم أدركوا حقيقة ما كانوا ينكرون، فعظموا ربهم في هذا اليوم، يوم لا ينفعهم ذلك. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، حين خروجكم من قبوركم تظنون أنكم ما لبثتم وعشتم في الدار الدنيا إلا قليلا، كما قال ربنا عنهم في سورة النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. طبعا ظنوا هذا ليس صحيحا، هم عاشوا عشرات أو مئات السنين في الحياة الدنيا، ليس يوما أو عشرا أو عشية أو ضحاها كما يظنون، على أن ما عاشوه وإن طال، يعني إن بلغ عشرات مئات السنين هو طال من وجه، لكن هذا الطول لا يكاد يذكر بالنسبة لأيام الله وأهوال يوم القيامة وخلودهم في النار. ولذلك ربنا قال في سورة المؤمنون: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بعد محاجة أهل الشرك والكفر وإبطال حيلهم وشبههم، هذا سياق، هيك السياق القرآني ماشي، بذكر الشبهة وبرد عليها وينقضها من أصلها، جاء السياق القرآني بتوجيهات نافعة ماتعة لأهل الإيمان والعبودية، نافعة لهم في دعوتهم أهل الشرك والكفر. شوفوا الآية بما صدرت، بإيش بدأ الخطاب: وقل لعبادي، يعني كأن عباد الله هم من يفقه مثل هذه المعاني والتوجيهات. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لعباد المؤمنين أن يحرصوا في كلامهم على الكلمة الطيبة والكلام الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني حتى لا يوقع الشيطان بينهم الشر والمخاصمة والمقاتلة. هذه أشياء غالبها يبدأ من كلمة وقائلها لا يلقي لها بالا، ونزغ الشيطان، لأنه الشيطان بيستغل، بنزغ نزغه، يعني هو النزغ في اللغة الطعن السريع، يعني يظهر أثر فساده سريعة، بيظل يفسد الشيطان، يوقع هي ينزغ يوقع بين الناس، يفسد يحرش سريعة. وكأن التوجيه القرآني بعمومه يريد منا أن نحمل في قلوبنا الحب للمسلمين، وأن تكون صدورنا سليمة اتجاههم، وأن نغلق كل باب يوقع العداوة بين أبناء الأمة الواحدة. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لا تشير حتى لو كنت مازحا، لا تشير بالسلاح فإنه لا يدري، هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بوجهنا، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، يعني بيخليه يقتل. بل أزيدكم من البيان بيانا في هذه الآية. هذه الآية وفقا لسياقها الذي جاءت فيه تشمل المشركين الذين تكلمت عنهم الآيات السابقة واللاحقة، تشملهم من حيث يرشدنا كتاب الله تعالى إلى أن نحرص على الكلام الأحسن معهم في دعوتهم، لئلا تثيرهم طريقتنا في الدعوة فيزدادون مكابرة وتصلبا وبعدا عن قبول الحق والهداية. الشيطان حريص على بقائهم في ضلالهم، وحريص على خسران المؤمنين ثواب اهتدائهم وهدايتهم. ولذلك الآية ليست مقتصرة على العلاقة بين المسلمين، لا، وعلى غير المسلمين. الله تعالى شوفوا إيش ختم الآية: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. العداوة بين الشيطان وذرية آدم عداوة قديمة، الشيطان نصب عداوته لنا منذ أخرج أبونا آدم من الجنة وبارزنا في عداوته ولم يخفها، هي عداوة مودعة في جبلته وليست عارضة. ولذلك القرآن لم يحثنا على أن نعفو عنه، بالعكس ربنا قال كما في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. الذي يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحقها هو من خلقكم أيها الناس، هو من يعلم حقائق النفوس وقابليتها للهداية وله الحكمة البالغة والعلم والقدرة. إن يشأ يرحمكم ويهديكم فتفوزوا بجنته، وإن يشأ يعذبكم على صنيعكم وما قدمتم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، أنت ما أنت عليهم بوكيل. قلوبهم بيد الله جل علاه لا بيد غيره. وترى هذه الآية ومثلها فيه تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل من كان على طريقته، فإن الواحد منا يصيبه الحزن على أقوام اتخذت طريق الضلالة لها طريقة، وأحيانا نيأس منهم ومن دعوتهم. المطلوب هذه الآية، المطلوب فيها الثبات على الهدى وعلى مدافعتهم بالدعوة إلى الله وبغير الدعوة حتى يفصل الله بين الفريقين. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هيك الآية بعدها، يعني علم الله لا يقتصر على معرفة من يستحق الهداية ممن لا يستحقها من البشر فقط، بل يعلم سبحانه حال كل أهل السماوات والأرض، يعلم مراتبهم في الطاعة والمعصية، ومن يستحق منهم تبليغ رسالة الله ومن لا يستحق، فإنه خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا من علمه وحكمته سبحانه. هذه الآية كقول الله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني التفاضل زي ما بيكون بين الأماكن والأزمان والناس بيكون برضو بين الأنبياء، وهذا التفاضل شيء قدره الله تعالى في خلقه. يعني شوفوا بين الأنبياء، إبراهيم عليه السلام فضل بالخلة، وموسى عليه السلام فضل بالتكليم، وداود عليه السلام فضل بالكتاب الحافل بالتسابيح والمحامد والعبر والمواعظ والزبور، ومحمد صلى الله عليه وسلم فضل بمغفرة الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبإرساله إلى الناس كافة، وأنه سيد ولد آدم، بل جعله ربنا إمام النبيين في رحلة إسرائه ومعراجه. ثم إن أهل العلم على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، ثم تفضيل إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم أولو العزم الخمسة، ثم الرسل، ثم الأنبياء. ومثل هذه الآيات التي تدل على علم الله وقدرته وعظمته وحكمته ليس لها إلا أن يفوض الواحد منا أمره إليه ويدعو إلى دين الإسلام بالحكمة وبما شرع سبحانه. وهنا مسألة علمية ذكرها أهل العلم تخص الآية. هذه الآية ظاهرها يدل على التفاضل بين الأنبياء، هذا التفاضل ظاهر الآية يخالف حديثا متفقا عليه أخرجه البخاري ومسلم ينهى فيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء. أنقل لكم ما قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث، في شرحه يريد أن يوفق بين الآية وبين الحديث، قال رحمه الله: وأما الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. هيك الحديث، لا تفضلوا بين الأنبياء. طب والآية إيش بتقول؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال الإمام النووي جوابه من خمسة أوجه، اسمعوا كيف بدأ نوفق بين الآية وبين الحديث. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء أدبا وتواضعا. الثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، يعني لا تفضل بطريقة تنقص فيها من مرتبة الأنبياء الآخرين. الرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. قال والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، يعني نفس النبوة لا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. لاحظتم آخر الآية ولقد آتينا داود زبورا، طبعا هذا التخصيص بيان لفضل وشرف ومكانة نبي الله داود عند الله تعالى. والزبور هو الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود عليه السلام. قال أهل العلم خص الزبور بالذكر هنا من بين باقي الكتب السماوية لأن فيه قول الله تعالى اسمعوا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية سورة الأنبياء هذا فيه إشارة إلى الأمة الصالحة التي ترث الأرض نهاية الزمان ألا وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ترى شوفوا السياق بيحكي عن المشركين، يعني هذا فيه تنبيه للمشركين الذين صدوا دعوة الحق بأن المسلمين سيرثون أرضهم وينتصرون عليهم لأن ذلك مكتوب في الزبور. أي تشريف هذا لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم. وآتينا داود زبورا. من أهل العلم من جعل تخصيص نبي الله داود بالذكر هنا ليبين أنه لا يشترط لاصطفاء نبي يوحى إليه من الله أن يكون عظيم قومه أو أكثرهم مالا، لا يشترط. طبعا مشركي قريش اعتذروا عن إيمانهم بأن هذا القرآن لم ينزل على عظيم من عظمائهم. داود عليه السلام خص بالذكر هنا لأن داود كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل، وكان جنديا في جيش طالوت الذي حارب جالوت ومن معه. فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيره ملكا لإسرائيل لبني إسرائيل. وصلت الفكرة؟ إذن خص داود بالذكر هنا عشان نبين أنه لا يشرف الأنبياء أن يكونوا عظماء أقوامهم. ممكن يكون إنسان من عامة الناس لكنه أوتي صفات ليست موجودة في آخرين، اصطفاه الله عز وجل ليقوم بمقام النبوة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ويعلم ويقدر وله الحكمة، ذكر يا محمد هيك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قومك من المشركين الذين عبدوا غير الله، قل لهم هل يملك ما دعوتم من دون الله لكم نفعا أو ضرا؟ تأملوا وتفكروا كيف أنهم لا يستطيعون كشف أي بلاء، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون كشف أي بلاء حل عنكم بالكلية ولا يملكون تحويله عنكم إلى غيركم أو تحويل حالكم من حال إلى حال. إن الذي يملك ذلك ويقدر عليه هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر فأخلصوا دينكم له. قال الله تعالى في سورة الأعراف آية عجيبة إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله تعالى في تتمة هذه السورة سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الذين أشركوا مع الله غيره من الجن والإنس ونسبوا لشركائه نفعا وضرا اختلفوا تعددت عقائدهم في ذلك. منهم من أشرك مع الله نبيا وجعل له صفات الألوهية كعيسى عليه السلام، هكذا فعل النصارى في عيسى. ومنهم من عبد جنا أو ملائكة، ومنهم من عظم أحد الصالحين حتى بلغ به مرتبة الألوهية كمريم أم عيسى عليه السلام وكعزير. هذه الآية تبين أن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وتعلقت بهم قلوب أهل الشرك والكفر أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يعني جعلوهم آلهة، أولئك الذين يدعون حقيقتهم أنهم أناس صالحون مقبولون عند ربهم فيهم خلال أحبها الله وأرادها وأمر بها. الذين يدعونهم من دون الله يتقربون إلى الله بالوسيلة، شوفوا الآية أولئك الذين يدعون، اللي أنتم تدعوهم تعبدوهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء يتقربون إلى الله بالوسيلة. إيش الوسيلة؟ الوسيلة العمل الصالح، يتسابقون هيك أيهم أقرب، يعني يتسابقون لقربه ورضاه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وحال عبوديتهم يجمعون بين الرجاء، بين رجاء رحمته والخوف من عذابه. شوف، رجاء وخوف. قال أهل العلم: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. أنت بتبعد عن الحرام بالخوف من ربنا، وبتقبل على الطاعات رجاء أن يغفر الله لك وتفوز بجنته. ولذلك يعني الأصل لما ربنا يذكر حال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم من الصالحين، الأصل أن يرغب أهل الشرك في أن يكونوا مثلهم في التوحيد. وهي هذه الآية ترغيب لهم، كونوا مثلهم في التوحيد والعبودية، لا تتخذوهم من دون الله ظهيرا. إن عذاب ربك كان محذورا. هذا حال أهل الصدق والعبودية الحقة، يحذرون كما يرجون. وختام الآية، لما ربنا قال في ختام الآية إن عذاب ربك كان محذورا، هذا في تحذير للمشركين لو كانوا يعقلون. آخر آية في الصفحة: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. تأملوا لفهم هذه الآية السياق الذي جاءت فيه. هي جاءت في معرض تهديد من أشركوا ومن اتخذوا من دون الله أولياء. الآية تبين لهم أن من كان هذا حاله فمآله وعاقبة أمره هلاكه، إما بعذاب من عند الله أو أسر وقتل على أيدي أوليائه أو ابتلاء ينزل عليهم. يعني المقصود من هذه الآية: وإن من قرية ظلمت نفسها بالشرك والصد عن دين الله إلا كان هذا جزاؤها، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مثل قول الله تعالى في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. كان ذلك في الكتاب مسطورا، هذا مما سطر وكتب في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ، هذا مما قدره الله وعلمه. إن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، هذه القرية ظلمت نفسها وأهلها صدوا عن دين الله، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قبل يوم القيامة، فما بالك بيوم القيامة؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوهنا وعصبنا ومخنا ولحمنا وعظمنا على النار. آمين آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.